بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول حول القراءة في هذا الكتاب المبارك والقواعد الأصولية والقواعد والضوابط والفوائد والفروق الفقهية من الشرح الممتع للعلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى. نعم،
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال العلامة العثيمين رحمه الله: القاعدة في أصول الفقه أن الحقائق تحمل على عرف الناطق بها، فإذا كان الناطق الشرع حملت على الحقيقة الشرعية، وإذا كان من أهل اللغة حملت على الحقيقة اللغوية، وإذا كان من أهل العرف حملت على الحقيقة العرفية.
فالحقائق ثلاثة: شرعية ولغوية وعرفية. فتحمل الحقائق على عرف الناطق بها، فنطق الشارع بها فالمراد بذلك الحقيقة الشرعية، ونطق اللغوي بها تحمل الحقيقة اللغوية، وإلا فتحمل على الحقيقة العرفية. فمثلا الصلاة، إذا قال الله سبحانه وتعالى أقيموا الصلاة، فالشارع هو الذي نطق بهذه الحقيقة. فما حقيقة الصلاة في الشرع؟ هي التعبد لله سبحانه وتعالى بجملة أقوال وأفعال مبتدأة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. يبقى هذه الصلاة تحمل على الحقيقة الشرعية في مصالح الشارع. فإن تكلم بلا في الحقيقة اللغوية فيراد بذلك الدعاء، فعلى حسب إذن على حسب ما يكون من ناطق بالحقيقة فتحمل على عرفه وتحمل على الحقيقة عنده. فالحقائق إما شرعية وإما لغوية وإما عرفية. نعم، وهذا نحتاج إليه أو يحتاج إليه العلماء في إسقاط الأحكام على المعينين. ماذا تريد وماذا تعني بهذه اللفظة؟ قد يكون هذه اللفظة في عرفه لها معنى غير عرف آخر فيرجع في ذلك إلى العرف. نعم، والذي يتعبدنا الله سبحانه وتعالى به هو المصطلحات الشرعية التي وردت في الكتاب ووردت في السنة. هذه المصطلحات الشرعية الواردة في الكتاب وفي السنة نتعبد الله سبحانه وتعالى بهذه المصطلحات، وهي التي يترتب عليها الثواب والعقاب. نعم، مثل جنس العمل، هذه عند العلماء معروف عندهم أنها مراد بها أصل العمل، ولا داعي للضجة الكبيرة حول هذه العبارة. وما أدري الداعي لهذه الضجة، حتى لو وجد من ضل في هذا المصطلح فإنه يرد على ضلاله، لكن لا يخطئ المصطلح بأسره. يقال جنس العمل هذا معروف عند كل شيء، هذا يقال جنس عمل، جنس هذا القول، جنس هذا الفعل، جنس كذا، هذا معروف يعني الأصل، يعني الأصل. فيقال أصل العمل، أصل هذا القول، أصل كذا، أصل هذه المادة، جنس هذه المادة، هذا معروف ما في إشكال ولا فيها إشكال أبدا. نعم،
قال رحمه الله: تعليق المباح على شرط يدل على أنه لا يباح إلا به.
تعليق المباح على شرط يدل على أنه لا يباح، تعليق المباح على شرط يدل على أنه لا يباح إلا به. إذا علقت الإباحة على شرط فيكون الإباحة منوطة بهذا الشرط. نعم،
قال: من المعلوم أننا لا نحن،
يعني مثلا الحرب خدعة، فالخديعة ما تجوز، لكن إن كانت في حرب مع الأعداء فنقول هذا جائز، هذا جائز. يبقى كما صارت مباحة الآن وجائزة، هذه متعلقة بشرط، فلا بد من تحقق الشرط حتى تكون الإباحة حاصلة. نعم، إباحة أكل الميتة متى؟ عند الاضطرار، فأكل الميتة حرام، لكن إذا كانت عند الاضطرار صارت مباحة. علقت الإباحة على ماذا؟ علقت على شرط، فمن اضطر غير باغ ولا عادل فلا إثم عليه. نعم. النظر إلى المرأة الأجنبية لا يجوز، لكن عند الخطبة هذا جائز. إذن فتعليق الإباحة هنا يكون ماذا؟ يكون منوطا بهذا العضو والوضع وهو الخطبة. نعم.
قال رحمه الله: من المعلوم أننا لا نحمل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم على الخصوصية إلا حيث تعذر الجمع، أما إذا أمكن الجمع فإنه لا يجوز حمل النص على الخصوصية لأن الأصل التأسي به صلى الله عليه وسلم.
نعم، إذا دل الدليل على الخصوصية قلنا به، وإلا في الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الأمة يشتركان في الخطاب الشرعي إلا إذا دل الدليل على الاختصاص. نعم. ولا نحمل أي فعل مثلا نقول هذا يحمى على خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إذا عجزنا عن الجمع، أما إذا أمكن الجمع فلا بأس. نعم.
القاعدة الشرعية أن البدل له حكم المبدل.
نعم، البدل له حكم المبدل، هذه القاعدة الشرعية، فالبدل له حكم المبدل. إذا نص الشارع على أن هذا بدل مكان هذا فيكون له حكم الإيه؟ المبدل. فمثلا قوله سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، صار اليوم هذا يحل محل الصيام عند العجز عنه. نعم. كذلك أيضا سام 10 أيام مكان الهدي، مكان الهدي، من لم يجد الهدي فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، فصارت هذه 10 بدلا عن هذا. نعم.
قال رحمه الله:
نعم نعم، على حسب النص الشرعي، فإذا لم تجد الهدي ولا ثمنه فإنك تصوم. إذا كنت قادرا على الهدي ما يصح الصوم، كذلك إذا كنت قادرا على صوم رمضان فلا يصح الإطعام. نعم نعم. من لو كان له يعني عذر في الإفطار، يعني عذر دائم، يعني عذر لا يزول، مريض يعني مرض يزول جبرؤه، طب امرأته مرضا طريقا تقصد يعني الجماع في قضاء رمضان؟ لا لا لا، ليس فيه كفار، لكن آثم، آثم، لأن الصيام واجب، لأن دلت على الخصوصية لشرف الزمان. نعم.
قال رحمه الله: طهارة التيمم لا تؤثر في إزالة النجاسة.
طهارة التيمم لا تؤثر في إزالة النجاسة، يعني أن إزالة النجاسة لابد من إزالتها، وطهارة التيمم للأحداث وليس للأنجاس. نعم.
لا يصح الجمع بين البدل والمبدل.
نعم، لا لا، الإنسان لا يؤمر بالعبادة على وجهين، تؤمر بالتيمم والوضوء، نعم، أو تؤمر بالغسل والتيمم، أو تؤمر بالهدي وصيام 10 أيام. نعم.
القاعدة العامة في الشريعة تغليب جانب الأكثر.
تغليب جانب الأكثر يعني من جهة الأوصاف، فالوصف هذا محمول على الأغلبية، على الأكثرية، إذن الأكثرية يكون لها حكم، أما النادر فلا حكم له، يقال النادر لا حكم له. نعم.
البذل له حكم المبدل منه.
نعم.
الواجب ما أمر به الشارع على سبيل الإلزام بالفعل.
وطبعا بيأتي بالقواعد هذه على حسب ترتيب، على حسب ورودها ولو تكررت. نعم.
الواجب ما أمر به الشارع على سبيل الإلزام بالفعل، وحكمه أن فاعله مثاب وتاركه مستحق للعقاب، ولا نقول يعاقب تاركه لأنه يجوز أن يعفو الله عنه. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك.
نعم، لا نقول ويعاقب تاركه في المحرم، لأن الله قد يعفو عنه، فنقول يستحق العقاب، هو يستحق العقاب، لكن قد يعفو الله عنه ويغفر الله عز وجل له. نعم.
العرف يختلف باختلاف الأزمنة
والأمكنة والأشخاص والأحوال. نعم، العرف يختلف، فالعرف في السعودية غير العرف هنا، العرف هنا غير العرف في الشام، العرف يختلف، فإذا كان الحكم يتعلق بالعرف وجب النظر إلى العرف، وجب النظر إلى العرف. نعم.
الشرط لا يسقط بالنسيان.
نعم، لأنه لا بد من الاتيان به. الشرط لا يسقط بالنسيان، لكن الإثم يسقط بالنسيان، أما الشرط والركن لا يسقط بالنسيان. نعم.
العلماء إذا قالوا الأحوط لا يعنون أنه واجب، بل يعنون أن الورع فعله أو تركه لئلا يعرض الإنسان نفسه للعقوبة، وهنا يفرقون بين الحكم الاحتياطي والحكم المجزوم به، نقلا عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
ونقول أصلا الأحوط هذا ليس حكما في حد ذاته، إنما هو مسلك يشبه أن يكون مسلكا. نقول الأحوط لك أما وقد وأنت لم يصبح لك الأمر، فالأحوط ترك ذلك أو الأحوط فعل ذلك، فيكون من باب المسلك لكن ليس حكما شرعيا. فالأحكام الشرعية معروفة، واجب ومستحب ومحرم ومكروه ومباح. نعم.
إذا قيد اللفظ العام بما يوافق حكم العام فليس بقيد.
إذا قيد اللفظ العام بما يوافق حكم العام فليس بقيد، يعني ليس يخرج عن حكم العام، ليس يخرج عن حكم العام. ليه؟ لأنه القيد الذي له هو نفسه الذي اللفظ العام. نعم، يبقى لم يختص بشيء. وهذا أظنه نفس القاعدة، إذا ذكر مفرد العام بحكم لا يخالف حكم العام فإنه لا يحمل على الخصوصية. نعم. ومثلنا من قبل بالإشارة بالإصبع بين السجدتين، الإشارة بين السجدتين، فإنه قد ورد في الصلاة وورد في التشهد. فنقول في التشهد هذا مفرد مفردات الصلاة. طيب، هذا الذكر لا يعارض الحكم العام وعليه لا يحمل على التشهد، بل يكون في الصلاة وفي التشهد، في الصلاة وفي التشهد. نعم.
ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق حكم،
مثل ما تقول أعطي الطلاب جائزة، أعطي الطلاب، أعطي محمدا ملك، أعطي الأذكياء، أعطي محمدا ومحمد من الأذكياء. فمحمد هذا ليس يعني أنه يكون مخصصا للعموم. ليه؟ لأنه ذكر بحكم لا يخالف العام. نعم.
ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق حكم العام لا يقتضي تخصيصا، وهذا إنما هو في غير التقييد بالوصف، أما إذا كان التقييد بالوصف فإنه يفيد التخصيص.
صحيح. لو قال أعطي الطلاب، أعطي المصرية فقط أو السعودية فقط، أعطي الطلاب، أعطي المصرية فقط، يبقى العطاء هنا يكون إيه؟ للمصري بس. نعم.
الصواب أن كل ما على الأرض من تراب ورمل وحجر محترق أو غير محترق وطين رطب أو يابس فإنه يتيمم به
ولا يسأل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتقل من أرض إلى أرض والحكم ينتقل، والحكم هذا يعم كل أهل الأرض، يعم التيمم يعم كل أهل الأرض، فلا فرق بين تراب ورمل وحجر وكذا. ولهذا من التنطع أن تحمل معك ترابا إلى مكان صخري مثلا أو رمل أو كذا فتحمل معك ترابا، لا، ما كان الصحابة يحملون معهم ذلك. نعم.
لا يحمل المطلق على المقيد إلا إذا اتفق في الحكم، أما مع الاختلاف فلا يحمل المطلق على المقيد.
نعم، لا بد الحكم والسبب حتى يحمل المطلق على المقيد، وهذا متفق عليه، عدا ذلك مختلف فيه. نعم. ولهذا قالوا في من يجر ثوبه خيلاء وفي من يجر ثوبه، ورد النص يجر ثوبه خيلاء، ورد النص ما أسفل من كعبين من زلفة فوق النار، فيعمل بهذا النص أن من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، وأن ما أسفل من كعبين من زلفة فهو في النار ولا يحمل مطلق على المقيد. فنقول يحمل النهي وهذا على الخيلاء، لأن الخيلاء ذكرت بحكم وغير الخيلاء ذكر بحكم. نعم. فلا يحمل مطلق على المقيد طالما الحكم مختلف، ما أسفل العقوبة نفسها مختلفة، ما أسفل من الكعبين من إزار فوق النار مجرد الإسباب، إن الله لا ينظر إلى من جرت رباه خويا فلا تدخل، لا ينظر إلى الله ولا يكرمه، وهكذا. يبقى إذا طالما اختلفت العقوبتان والحكمان فلا يحمل المطلق على المقيد.
الضرورة تقدر بقدرها.
نعم، ولا تتعدى الضرورة، والحاجة أيضا تقدر بقدرها. لهذا إذا اضطررت لأكل ميتة فلتأكل بقدر ما يسد جوعك ويذهب الضرر عنك، لكن لا تأكل زائدا فقد تعديت الضرورة والحاجة. وكذلك هل تحمل معك أو لا تحمل معك، خلاف بين العلم على حسب ما يغلب على ظنك ستجد بعد ذلك أو لا أو لا تجد. لكن عند الأكل لا يجوز لك أن تتعدى، فتأخذ فقط ما تدفع به الضرورة عن نفسك. المرأة تكشف لك وجهها عند الخطبة، هل تكشف أكثر من ذلك؟ محل خلاف بين أهل العلم، لأن الأمر في الخطبة قد يتسع قليلا، على اعتبار أن العلماء يقولون بأن الغرض من النظر إلى المخطوبة هو أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها، لكن الأسلم أن يقتصر ذلك على وجهها الكفين، ومن خلال وجه الكفين قد يحصل تعرف على غير ذلك، وعن طريق الأقارب يحصل تعرف على غير ذلك. بخلاف مثلا التداوز، فامرأة تعالج عينيها يبقى لا تظهر إلى عينيه، امرأة تلد واضطرت إلى أن تلد عند الطبيب فلا تكشف وجهها. ما تقول بالأولويات؟ يعني إذا نظر إلى عورة المغلظة فمن باب أولى ينظر إلى وجهه؟ لا، لا يقال هكذا، لأن الأصل أن المرأة عورة، لما نظر الطبيب إلى موضع الحاجة فقط. ولذا بعض الأطباء جزاهم الله خيرا عنده مثلا بنطال للمرأة كبير بحيث أنه يقتصر فقط على موضع الحاجة ولا يتعدى إلى ما هو أكثر من ذلك، والطبيب ينبغي أن يتقي الله سبحانه وتعالى. كذلك مثلا طبيب البنج، يعني قد تكون الحاجة لهذا طبيب البنج، إن كان يحتاج إلى الوجه، لأن بعض الحالات قد يكون عندها مثلا ظروف صحية تقتضي أن يتابع الطبيب ملامح الوجه، العينين كذا، التأثر من هذا. إذا كان كذلك فنعم، ولكن الحاجة تقدر بقدرها. ما يحتاج يبقى لا يجوز له أن ينظر إلى ذلك. حتى المرأة ما تنظر، لأن المرأة إذ تنظر لعورة المرأة هذا على حسب الحاجة، إن كانت ممرضة وكذا وتحتاج إلى شيء فقط، لأن المرأة لا يجوز لها أن تنظر العورة المغلظة. فالشاهد الضرورة تقدر بقدرها، ولا ينبغي الإنسان أن يتعدى، ما يقول والله طالما أذن لي في كذا يبقى افتح، لا، لا يجوز هذا، لا يجوز أن يتعدى الإنسان موضع الحاجة ويتقي الله سبحانه وتعالى. نعم.
إذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال.
نعم، إذا وجد الاحتمال هذا الدليل قد يدل على كذا وقد يدل على كذا، فإذا ورد إلى الدليل احتمال وكان احتمال قويا، مش احتمال أنت تريده ضعيفا، احتمال قويا بطل الاستدلال، يعني بطل به الاستدلال جزما على أحد القولين، صحيح، يفرق بين الحاجة والضرورة. الحاجة لا يحصل الضرر بفقدها، لكن يحصل الضيق، لكن الضرورة يحصل الضرر، بفقدها. أي نعم. نعم، الحاجة مثل النظر إلى المرأة عند الخطبة دي حاجة وليس الضرورة، هذه حاجة، ولهذا النظر إليها استحباب أصلا وليس وجوب. نعم، وقد يقال ذلك في الختان، إذا كان ختان المرأة مستحبا معانا النظر إلى عورة المرأة محرم، ولكن قد ينظر إليها عند هذه الحاجة لأنها حاجة شرعية. لا لا، طبيب النساء لا يعد آثما، طبيب النساء آثم، ولا طبيب المسالك ولا طبيب القلب ولا طبيب البطن ولا طبيب كذا، وهناك أشياء يفشل فيها النساء، لأن تخصص النساء فقط ليس ولادة، والنساء ليس ولادة، المرأة تعمل عملية قلب، عملية بطن، عملية صدر، عملية طيب يبقى خلاص ما نفس المسألة. وهذه ضرورة هذه حاجة الأمة إلى هذا، لا حاجة الأمة إلى هذا، لكن الإنسان يتقي الله. طيب إذا هذا لم يختر ولم يختر ولم يختر، من الذي يعالج؟ والنساء قليلات المهارة في هذا. المرأة ممكن تتابع، المرأة ممكن المرأة تتابع، لكن احنا نقول الخطاب شهر رمضان يوجه للمرأة، ألا وهو أنك إذا وجدت مساغا عند طبيبة لا يجوز لك بحال من أحوال أن تذهب إلى رجل، ما يجوز ما يجوز، لكن هناك حالات اضطرارية، بل وأكثر الحالات الحقيقة فيها هذا الأمر، لأن النساء ما عندهن المهارة التي تكون عند الرجال، ما عندهن المهارة التي تكون عند الرجال. مرأة أخيرا مثلا لسه يعني أول امبارح ممكن المرأة بدأت تعمل عملية قيصرية، بس ساعدنا أخويا محمد في الحتة دي، يعني احنا نقول لسه أول امبارح المرأة ممكن تعمل عملية قيصرية، لكن اتزنق الولد، عمل الولد مش عارف ايه، حصل له حالة من الحالات بتستدعي أطباء، بتستدعي أطباء. كذلك مثلا طبيبات البنج، في حد في الحمول كله يا شيخ محمد في طبيبات بنج؟ طب في بيئة ليه؟ طيب هذه مشكلة. نفس ضرورة ضرورة، يبقى لا يجوز، يبقى لا يجوز المرأة أن تذهب إلى غيره. خلي بالك نجعل الأمر حتى يتسع، وقد وسعه الشارع إن عند التطبب يجوز هذا، فنقول المرأة هي التي تخاطب، ليس الرجل نفسه الذي يختار هذا التخصص، فالمرأة نفسها هي التي تخاطب هذا، المرأة نفسها هي التي تخاطب في هذا، في حالات انفجار، في حالات كثيرة جدا، نحن نعلم حالات في هذا كثيرة، وأنت تعلم وغيرك يعلم أن المرأة تقف عاجزة وتستدعي الطبيب، لكن الذي يخاطب هذا مين بقى؟ الذي يخاطب هذا المكلف نفسه، وهي المرأة والرجل. يعني بعض الناس يقول لك أنا مثلا مستشفى مجانية حتى ولو وضع طبعا عند طبيب، لكن ما تفعليش مثلا 2003 عند طبيب بره، هذا لا شك أنها من الدياثة أصلا، يعني تاخد 5000 والناس ترى عارة مراتك، يعني بلاش 3 تاخد انت 5 وكذا، هل هذا يكون؟ فالرجل ما يذهب طلبا للرخصة، والمرأة تذهب طلبا لأنها نفسيا يعني مستريحة مع الطبيب، هذا مش حاجة نفسيا، هذه عورات أمر خطير جدا، وليس هذا في التخصص النسائي، في أي تخصص من التخصصات الرجل ما يدع يدع على المرأة أصلا، لكن إن احتاجت والله المستعان المرأة إلى ذلك، وكل امرئ حسيب نفسه، لكن أن نقول بأن الرجل لا يتخصص في النساء مع حاجة الأمة إلى هذا، والحاجات تتنوع وتتعدد، مثلا هذا عافاه الله وعافى براءته غيره، لا قد يكون عندها حالات خاصة جدا. نعم. هل يا دكتور محمد في حالات فعلا تحتاج في البنج الى متابعة الوجه؟ ها؟ نعم الاكثر. طيب نعم لا يعني هما ماهرتان امهر ها طيب يكفي نعم على السنة او يكفي نعم عمية اي نعم مع السنة الفطرة يعني نعم لا تذهب اليها تتحمل مش مشكلة تتحمل نحن نعلم بعض الطبيبات على البدع تسخر العيادة لهذا تسخر العيادة إذا ذهبت العامية إذا ذهبت المرأة عامية تكلمها في هذه المسائل وكذا وكذا وفلان شيخ فلان بيقول كذا كانوا زمان يقولوا كذا شيخ فلان يقول إن الحاكم الحكم غير منزل الله ليس كفرا ومش عارف إيه وليس إيه ما أدري الآن بيقولوا إيه لأنه خلاص هم تورطوا الآن ما أدري ماذا يقولون فطبعا تطلب السلامة لدينها نعم
هذا هل اختار التخصص الا يقال بالتفريق؟
نعم
الا يقال بالتفريق في النية؟
في النية كيف؟ يعني طبعا النية لها طبعا دخل وفيانت الانسان لها دخل وكذا. اصبح يعني مسألة الطب دي فرض نفسها ولا لا نضيق فيها، لا نضيق فيها من جهة يعني تخصصات من جهة كذا، واخد بالك؟ لكن يضيق فيها من جهة الشخص نفسه. يعني انت مثلا رجل تذهب الى طبيبة نساء وتقول والله يجوز تداوي الرجل عند المرأة طالما ان فيه الرجل، لا لا تذهب. نعم كذلك التمريض، فالانسان اذا كان عنده ساعة فلا يجوز ابدا ان يمرض عند امرأة او كذا. نعم
تحتاج مهارة الرجل.
نعم
تحتاج المرأة وتحتاج مهارة الرجل
الايه؟
يعني بعض النساء
لا، المهارة هذه لا، المهارة لما يكون في داعي، لما يكون حالة تعجز عنها المرأة تحتاج لمهارة. لكن مثلا طبيب ده افضل او مشهور او استاذ، لكن دي طبيبة مبتدئة، لا طبعا.
موافقة السنة افضل من كثرة العمل؟
لا شك ان موافقة السنة افضل من كثرة العمل، وهذه تساوي ان اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في غير سبيل وسنة. ايه فائدة العمل اذا كان كثيرا ولم يكن صوابا؟ ايه الفائدة؟ ما له فائدة. نعم
اذا دار الامر بين ان يدرك الجماعة في اول الوقت بالتيمم او يتطهر،
وهذا يدل عليه قصة سلمان مع ابي الدرداء، فان قيام هذا الجزء مع اعطاء الحقوق افضل من كثرة العمل من غير اعطاء الحقوق. نعم
اذا دار الامر بين ان يدرك الجماعة في اول الوقت بالتيمم او يتطهر بالماء اخر الوقت وتفوت الجماعة، فيجب عليه تقديم الصلاة اول الوقت بالتيمم لان الجماعة واجبة.
اذا دار الامر بين ان يدرك الجماعة في اول الوقت بالتيمم او يتطهر بالماء اخر الوقت وتفوته الجماعة، فيجب عليه تقديم الصلاة اول الوقت بالتيمم لان الجماعة واجبة. يعني التعليل ان الجماعة واجبة، هذا في الحقيقة فيها نظر، لان هذا استنباط من الشيخ وليس القاعدة. يعني ليه؟ صحيح الجماعة واجبة، لكن الوقوع بالماء شرط، وهذا الشرط مقدور عليه في وقت الصلاة، كونه في اخر وقت ما يضر. فاذا تيقنت ان الماء سوف يأتي في اخر وقت لازم الانتظار والوضوء بالماء. فالجماعة واجبة نعم، لكن التطهر بالماء عند القدرة عليه هو الشرط، لأن الله قال تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، وهذا وجد الماء، هذا واجد للماء طالما أنه متيقنا أنه يجد في آخر الوقت. لكن لو لم يكن متيقنا من ذلك وحصلت الجماعة، نعم يتيمم ويصلي عادي ولو جاء الماء بعد ذلك، انما انا متيقن ان الماء سيأتي في الوقت فلا اقدم وجوب الجماعة على شرطية الماء. نعم
العبادة لا تتم الا باخلاص لله تعالى وبالمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، والمتابعة لا تتحقق الا اذا كانت العبادة موافقة للشرع في ستة امور: السبب والجنس والقدر والكيفية والزمان والمكان.
صحيح نعم، لابد ان تدخل عبادة الشرع في السبب. هذا احتفال بمولد النبي، ما سببه؟ هذا الاحتفال بمولد النبي لما جعله شرع سببا. الجنس مثل اضحية ببهيمة الانعام فلا يصح غير هذا الجنس. القدر كالانصبة التي جعلت في الزكاة وكذا، نفس القدر. عدد الركعات في الصلاة، الكيفية، لابد ان توافق الكيفية، الكيفية الصلاة ذات القيام والركوع والسجود، فلو جعل السجود قبل الركوع ما صحت. المكان، اي ان العبادة علقت بمكان فلا تصح في غيرها، مثل الحج، مثل وقوف بعرفة، مثل المبيت المزدلفة. فلا يأتي احد يقول الوقوف في عرفة وقوف في مكان، لا يلزم المكان المحدد هذا. فانا الناس يقفون في عرفة واقف انا في مزدلفة، واذا جاء الناس في مزدلفة جئت انا في عرفة، من باب التيسير. والارض لا تتفاوت، نقول من وقف في عرفة حتى ولو كان مخطئا من وقف خارج عرفة حتى ولو كان مخطئا حتى صلي صبح المزدلفة فإنه قد فاته الحج، قد فاته الحج. نعم.
الكيفية عندي في التيمم التي توافق ظاهر السنة أن تضرب الأرض بيديك ضربة واحدة بلا تفريج للأصابع، وتمسح وجهك بكفيك ثم تمسح الكفين بعضهما ببعض، وبذلك يتم التيمم.
نعم، هذه الكيفية الشرعية.
إذا قال الصحابي أمرنا فالآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون من المرفوع حكما.
نعم، إذا أسند هذا الفعل زمان النبوة أمرنا، كما جاء عن ابن عمر عند البخاري أمرنا بإعفاء اللحية. من الذي أمرهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على وجوب اللحية. فالفعل إذا أسند زمان النبوة كان داخلا في السنة، وكان من أقسم نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه، أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الغروب. نعم، ولم يأمر النبي بالقضاء، فيكون هذا تشريعا. نعم، كنا نعزل والقرآن ينزل، حديث جابر صحيح. نعم،
لا يعتبر في إزالة النجاسة عدد ما عدا نجاسة الكلب، فلا بد لإزالتها من سبع غسلات إحداها بالتراب للنص عليه.
لا بد من هذا. أما الخنزير فلا يقاس عليه، مع أن الحنابلة يعتبرون سبع غسلات في سائر النجاسات، وهذا لا دليل عليه، لأن الشارع لم ينص إلا على نجاسة الكلب فقط، هذا العدد في نجاسة القلب فقط. ولا بد من التراب، ولا بد من التراب، لأن الجرثومة التي تكون في لعاب الكلب لا تزال إلا بالتراب. أمس فقط أقرأ شبه بحث في هذه المسألة، يعني لماذا السبع، ولماذا أقصد التراب، ولماذا السبع في نجاسة الكلب، وما الذي يختص به الكلب في تفسير قول الله سبحانه وتعالى إن تحمل عليه يلهث أو تترك يلهث، يعني الكلب من سائر الحيوانات دائما يلهث، طلع إيه لسانه، سواء أنت حملت عليه وجريت وراه أو كان مستريحا هكذا، صح؟ دائما لسانه إيه طالع. فقالوا الكلب هذا من بين هذه المخلوقات ليست توجد غدد عرقية له، يعني ما بيعلقش، فيش غدد عرقية ولا كذا، خد بالك. فلابد التبريد يكون فين؟ تبريد جسم الكلب عن طريق الفم واخراج اللسان، ما عندوش هو تبريد عن طريق مسام الجلد والغدد العرقية، ما عندوش. فتبريد ياخده من بقى؟ تبريد ياخده من يطلع لسانه، يخرج لسانه، فيخرج لسانه هكذا ياخذ التبريد. ولهذا ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث، لانه عايز تبريد، عايز تبريد على طول، حتى لو مستريح عايز ايه، عايز تبريد. واخراج الاملاح وكذا كل هذا يكون عن طريق البدن، فيحتاج دائما حتى لو مستريح انه يطلع لسانه حتى تخرج الاملاح الايه الزائدة. فنتيجة اخراج اللسان الدائم وتعرض لك الهوائي باستمرار فانه يصاب بجرثومة تكون في اللعاب، لعاب محل لاصابته بجرثومة. لهذا اذا ولغ الكلب هذا في الاناء فالجرثومة التي تكون في لعابه تغسل، ولا تزول هذه الجرثومة الا بالتراب، الا بالتراب هي التي تقتل هذا. هكذا يكتشف العلم الايه الحد، واخبار النبي صلى الله عليه وسلم عندنا كافر في هذا، لكن هكذا تأتي الابحاث العلمية في هذا الباب. مثل ذلك مثل الضال واتبع المبع الذي اعتنى ايتنا فانسلق منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوية، ولو شئنا رفعناه بها ولكنه اخلل الارض واتبع هواه، فهذا كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث، تديله الوعد ومطلع لسانه، تديله الوعيد ومطلع لسانه، ملوش دعوة، هو دائما اخذ خطا واحدا، هو خط الضلال والايه والانحراف، زي الكلب بالظبط، كالكلب تماما لا يتأثر بشيء، هو بيطلع لسانه على طول، انت حين عيالك او تتركه هي لها، فلا الوعد يؤثر فيه ولا الوعيد تؤثر فيه، يؤثر فيه. فلهذا ضرب له مثل في هذا، ضرب له مثل بهذا، سبحان الله. نعم، نعم. إذا أصاب الثوب هذا لا يكون هناك خشيان من الجرثومة هنا، إذا أصاب الثوب فيغسله فقط كسائر الغسلات، إن كان بعض العلم يرى أنه يغسله سبعا، يغسله سبعا أيضا، لكن لا داعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبو هريرة وحديث عبد الله بن مغفل قال إذا ولغ إذا شرب الكلب في إناء أحدكم، هذا يكون في الإناء. نعم رطوبة الكلب ايه؟ لا اللعاب، اللعاب اللعاب في الثوب. نعم
النكرة في سياق النفي تعوم.
نعم
النكرة في سياق النفي تعوم.
نعم النكرة في سياق النفي تعوم، ما يلفظ من قول إلا لدي رقيب عتيد. طيب نكتفي بهذا.